بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله إخوة الأحبة، وما نزال نتابع في كلمات فقيه ولي صالح كان له أثر بالغ على المستوى العملي في التربية والتوجيه، الذي يحمل الوسطية والتوازن في وقت غلبت على الناس فيه الخرافات وغلبت عليهم فيه الانحرافات. يقول في برهانه المؤيد، وهو الشيخ أحمد الرفاعي رحمه الله، يقول: الحق يقال، نحن أهل بيت، ما أراد سلبنا سالب إلا وسلب، ولا نبح علينا كلب إلا وجرب، ولا هم على ضربنا ضارب إلا وضرب، ولا تعالى على حائطنا حائط إلا وخرب، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الشيخ هنا ينطلق من حقيقة، فربنا تبارك وتعالى قرر في كتابه المنير، والله غالب على أمره، وبين سبحانه وتعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، وقال لحبيبه سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. الذي يبغضك يا رسول الله مقطوع من كل أسباب الخير. عندما ينتسب الإنسان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم نسبة معنوية في أول الأمر، لا شك أنه ينال نصيبا كبيرا من حماية الله تبارك وتعالى لدينه ولرسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. ربنا سبحانه وتعالى حفظ القرآن: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فإذا انتسب الإنسان إلى القرآن حفظ بالقرآن. ربنا سبحانه وتعالى قال لحبيبه: والله يعصمك من الناس. فإذا انتسب الإنسان إلى حبيب الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم فإنه ينال نصيبا من هذا المعنى. هذا بمجرد النسبة المعنوية، فكيف إذا اجتمع للإنسان بفضل الله تبارك وتعالى النسبان المعنوي والحسي؟ ولا يمكن لأحد أن ينكر خصوصية آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم حينما تجتمع النسبتان، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. هذا لأن النسبة المعنوية والحسية اجتمعت فيهما رضي الله تعالى عنهما. لذلك لا يمكن لنا أن نتحدث عن أبي لهب الهاشمي الذي هو منتسب إلى بني هاشم بنفس المعنى الذي نتحدث فيه عن سيدنا علي الهاشمي رضي الله تعالى عنه، أو عن سيدنا الحسن والحسين. هناك انقطعت النسبة المعنوية، فقال في حقه ربنا: تبت يدا أبي لهب. ولكن عندما تجتمع للإنسان النسبتان معا، النسبة المعنوية التي هي الأصل، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، وكما دلل الشيخ في كلماته بآية: إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فإنه نبهنا إلى هذه النسبة المعنوية التي هي الأصل قبل أن نتحدث عن النسبة الحسية. فإذا أضيفت بعد ذلك النسبة الحسية، قل: لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى، عند ذلك حينما نكرم آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فإننا نكرم فيهم النسبتين النسبة إلى الإيمان، النسبة إلى القرآن، النسبة إلى سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام نسبة معنوية، وبعد ذلك نلاحظ أن بينهم وبين جسد النبي صلى الله عليه وسلم الشريف نسبة، لأنهم قد خرجوا عن جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم يقل ربنا سبحانه وتعالى في حق مريم عليها السلام، ألم يقول: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم، على لسان أمها، فنسب الذرية إليها. وهكذا استدل العلماء على ذرية فاطمة بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد نسب ربنا سبحانه وتعالى الذرية إلى مريم، وها هنا تشرف أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى فاطمة البتول الزهراء رضي الله تعالى عنها، التي هي بضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الشيخ رحمه الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. لا يصح الإيمان يا إخوتي إلا حينما يستشعر المؤمن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو أقرب إليه من نفسه. هذا المعنى ليس معنى عاطفي مجرد يا إخوتي، لا، إنما ينبغي أن نلاحظ بعده المعرفي والسلوكي. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم الأقرب إلى الإنسان من نفسه، إذن ما يمليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مما يعتني به الإنسان أكثر مما تمليه عليه نفسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم وجه الإنسانية والنفوس توجه، فإلى أي التوجيهين يستمع هذا الإنسان؟ هل تخرج عواطف الإنسان ممتزجة بهوى النفوس، أم أن هذا الإنسان يستسلم لأمر الله وأمر رسوله عليه الصلاة والسلام، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما؟ إذن هذا لا ينبغي أن نقف عند معناه العاطفي المجرد، إنما نلاحظ ما يقتضيه على المستوى السلوكي وعلى مستوى الالتزام الذي يتبناه هذا الإنسان منطلقا من حقيقة أن النبي صلى الله عليه وسلم هو أولى بالمؤمن من نفسه. ثم قال الشيخ: إنكار بوارق الأرواح جهل بمدد الفتاح. حينما نتعامل مع الإنسان على أنه كائن مادي، فإننا نهمل سر الإنسان. سر الإنسان لا يكمن في كتلته البدنية المادية، لا يكمن في شعره وبشره ولحمه وعظمه، لا يكمن في جماله الحسي. فأنت بالروح لا بالجسم إنسان. وهذا لا يعني أننا ننكر الاعتبار المادي. الإنسان ليس معتبرا بقيمته الروحانية فقط، ولا بقيمته المادية البشرية فقط، إنما بهما معا. لكن المشكلة مع الماديين الذين يرصدون الإنسان من خلال المادة، من خلال الحركات الحسية فقط. لذلك الشيخ قال: إنكار بوارق الأرواح، ما يرد على الروح، ما يرد على الروح من واردات الحق التي منها تبرق المعاني، فتكون أو يكون الروح كالمرآة تأخذ من مدد الفتاح ثم تشرق. رحم الله ابن عطاء الله السكندري عندما تحدث عن الكلمات التي تخرج من الإنسان، فقال تسبق أنوار الحكماء أقوالهم. هذه الأنوار ليست أنوار العبارات ولا أنوار الفصاحات، إنما هي أنوار الروح. إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. فحينما ينكر الإنسان ما يستمده الروح الإنساني من مدد الفتاح، وهذا ينعكس على العبارات وينعكس على الحركات وينعكس على السلوك، عندما ينكر السر الروحاني في الإنسان فإنه يكون جاهلا بمدد الفتاح الذي يفتح على أوليائه، الذي يفتح أبواب المعرفة لأحبائه وأصفيائه وأوليائه. لا تعطيل لكلمة الله. الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إذن ليست القضية قضية رياضات يرتقي بها الإنسان من العالم المادي إلى ملكوت روحاني، إنما هو التولي. الله سبحانه وتعالى تكفل، الله سبحانه وتعالى اعتنى بعبده. هذه العناية التي بها تظهر الولاية، هذه العناية التي من خلالها يرى الإنسان كيف أن الله سبحانه وتعالى يوجهه إلى كل خير. هذه العناية سر عجيب يراه أهل الإيمان عندما يتوجهون بسلوكهم إلى الشريعة، وعندما يتوجهون بقلوبهم إلى المشرع سبحانه وتعالى، فيظهر بعدها أن الله سبحانه وتعالى حفظهم، وأن الله تبارك وتعالى اعتنى بهم ووجههم إلى الخيرات وحفظهم من المكروهات المعنوية، إذ المعتبر في المكروهات المعنوية أن يصاب الإنسان ببلاء حسي، هذا مما يقع فيه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، لكن المصيبة الكبيرة أن يصاب قلب الإنسان ودين الإنسان. اللهم إنا نسألك أن تحفظنا وأن تحفظ ديننا وأن تحفظ قلوبنا من الزيغ والانحراف. الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين، يتولى أمورهم وأمور مناديهم ومن ينزل بناديهم. يتولى أمورهم فتظهر فيهم استقامة شرعية ظاهرة في سلوكهم، واطمئنان في بواطنهم. وأمور مناديهم أي الذي جانسهم وكان في صحبتهم، ولا بد أن الجنس يألف الجنس والطباع تسرق من الطباع. هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، لأن أوصافهم وطباعهم سوف تسري في مجالسهم. يتولى أمورهم وأمور مناديهم ومن ينزل بناديهم، أي الذي يصحبهم في الزمان والمكان، حال حياتهم وبعد مماتهم. وهذه قضية لا يعني الشيخ بها أن يكون الإنسان قبوريا، لا. لماذا نتحدث عن سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه، ونتحدث عن سيدنا عمر، ونتحدث عن سيدنا عثمان، ونتحدث عن سيدنا علي، هل ولاؤنا لهؤلاء ولاء لقبورهم، أم هو ولاء لقيمتهم المعنوية، لسيرتهم العطرة، لتاريخهم الذي يحضر في قلوبنا ويشكل تجربة إنسانية إسلامية تاريخية مهمة؟ ولذلك عندما يتحدث الشيخ أن الله سبحانه وتعالى يكرم من ينزل بناديهم حال حياتهم وبعد مماتهم، فإنه يتابع قضية المجانسة. لماذا أحن إلى زيارة المدينة المنورة التي هي نادي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيث تشرفت بالجسد الشريف؟ لأن حب النبي صلى الله عليه وسلم قد جرني إلى أن أكون من المنتسبين إلى هذا الوصف الذي دعا الله سبحانه وتعالى أهل الإيمان إلى الانتساب إليه. إذن حينما نذكر الصالحين، حينما نذكر السلف الصالح، حينما نذكر أهل الاستقامة والمعرفة، فنحن بهذا نتبنى منهجه. وصل السبكي رحمه الله إلى الشام يريد زيارة الإمام النووي في دار الحديث، فعلم أن الإمام النووي قد رحل عن هذه الدار، فأنشأ يقول: وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط إليها القلب ياوي، لعلي أن أمس بحر وجهي مكانا مسه قدم النواوي. هذا لا يشكل ظاهرة عاطفية مجردة فقط، إنما يمثل التبني الذي أراد السبكي من خلال هذه العبارات العاطفية اللطيفة أن يظهره. فقد كان يتبنى منهج الإمام النووي، وهذا التبني للمنهج هو الذي دعاه إلى هذه العبارات العاطفية. إذن نحن حينما نتحدث عن محبتنا للصالحين، فليس هذا لأننا نضع نصب أعيننا أجساد الصالحين، إنما لأننا نتبنى سيرة وسلوكا ومنهجا ومعرفة كانوا فيه. يتولى أمورهم وأمور مناديهم ومن ينزل بناديهم حال حياتهم وبعد مماتهم بلحوق علم منهم وبغير لحوق علم منهم. يعني إن شاء الله سبحانه وتعالى أخبر من هم في البرزخ عندما سلم عليهم أو دعا لهم كائن صالح في الدنيا، أو لم يخبرهم. إذن القضية لا صلة لهم، لا صلة للشخصانية بها. القضية كما أسلفت يا إخوتي قضية منهج. علم هؤلاء الصالحون أم لم يعلموا؟ هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، علموا أو لم يعلموا، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكرم. الإنسان توجه إلى الله تبارك وتعالى، وبهذا التوجه إلى الله سبحانه وتعالى ظهر ميله إلى أهل النسبة، إلى الصلاح، إلى أهل القرآن، إلى أهل الاقتداء بسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام. قال الشيخ رحمه الله: العبد إذا كان راحما يستر النائمة ولا يذكر له ذلك، يوصل الخير إلى الفقير ولا يعرفه الخبر. الله الرحمن الرحيم العظيم الكريم ينتصر لعبده الولي من حيث لا يدري. بهذا المثال الحسي اللطيف أراد الشيخ أن يقرب للناس هذا المعنى اللطيف الذي هو حفظ الله سبحانه وتعالى لأوليائه وإكرامه لهم، عنايته تبارك وتعالى بهم. يمثل بهذه الصورة نائم ينام ويتقلب ويتكشف، فيأتي من كان راحما له ويغطيه، يستر عورته، وعندما يستيقظ لا يخبره بما فعل. كذلك كان أهل الخير يضعون الصدقات في مكان يصل الفقير إليها دون أن يعلم الفقير من الذي أوصل إليه. وهكذا فإن الله سبحانه وتعالى يكرم أولياءه من غير أن يطلب أولياءه ذلك، هم مشغولون به لا بإكرامه، وهو سبحانه وتعالى مغدق فضله وكرمه عليهم. الله الرحمن الرحيم العظيم الكريم ينتصر لعبده الولي من حيث لا يدري، يرزقه من حيث لا يحتسب، تعصمه جبال عنايته من ماء غرق الأكدار، ابن سيدنا نوح عليه الصلاة والسلام قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، لكن لم تكن العناية مدركة له فأدركه الموج. لكن الذي اعتنى الله سبحانه وتعالى به فإنه سبحانه وتعالى يجعل هذا الجبل عاصما بمنه وكرمه. لذلك قال يرزقه من حيث لا يحتسب، تعصمه جبال عنايته من ماء غرق الأكدار والأقدار، أي المولى سبحانه وتعالى يحفظه حسا ومعنى، تدفع عنه أي العناية الربانية تدفع عنه وعن محبيه الأقدار بالأقدار، أي المولى سبحانه وتعالى يهيئ قدرا كريما مكرما لهذا الرجل الصالح. فهو سبحانه وتعالى يدفع بخلقه عن خلقه، لكن كلهم في يده. تدفع عنه أي عن الولي والرجل الصالح وعن محبيه الأقدار بالأقدار، أي الأقدار المكروهة حسا للإنسان أو معنا بالأقدار التي يكرم الله سبحانه وتعالى بها، فتنصرف النوازل المعنوية وربما الحسية بالنعم والفضل والإحسان الذي يكرم الله سبحانه وتعالى به أحبابه. تدفع عنه أي العناية وعن محبيه الأقدار بالأقدار لا به، يعني لا بسبب تفوقه الذهني، لا بسبب عبقريته، إنما بكرم الله وبفضله. قل بفضل الله وبرحمته بذلك فليفرحوا. ولكن له التنزلات المحكمة ليس لها من دون الله كاشفة. المولى سبحانه وتعالى هو الذي يكرم بالتنزلات النورانية التي لا لبس فيها، استعمل الشيخ عبارة المحكمة، أي التي لا لبس فيها، ليس لها من دون الله كاشفة. فهو سبحانه وتعالى يكرم أحبابه بهذا الإكرام ويدفع عن أصفيائه بهذه التنزلات المحكمة ما يمكن أن يصيب قلوبهم من الآلام والأسقام. وللحديث بقية، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.